بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
تحقيق التوحيد لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن من علينا بأداء مناسك الحج، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا ما قدمناه من الأعمال الصالحة، وأن يتقبل ما أديناه من المناسك، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. يقول الله تعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في هذه الآيات الكريمات يبين الله سبحانه وتعالى جزاء الموحدين الذين وحدوا الله واستقاموا بالعمل حتى أتاهم الموت وهم على الاستقامة غير مغيرين ولا مبدلين. يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله، أي معبودنا وإلهنا بالحق، هو الله سبحانه. إن الذين قالوا ربنا الله، يعني معبودنا وإلهنا بالحق، هو الله، ثم استقاموا بالعمل، حققوا القول والاعتقاد بالعمل، فاستقاموا على دين الله، أدوا حقوق التوحيد وعملوا الصالحات وأدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات واستقاموا على دين الله حتى أتاهم الموت وهم على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله، وحدوا الله ثم استقاموا بالعمل، ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا عند الموت، في وقت الكربة والشدة، في الوقت العصيب، عند سكرات الموت وعند خروج الروح من الجسد، يكشف للمسلم عن مستقبله ويرى ما أمامه وما ينتظره من الكرامة، والملائكة تهدئ روعه وتهون من كربه وشدته وتقول له: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم في المستقبل، لا تخافوا من عذاب القبر، ولا تخافوا من عذاب النار، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد. يا لها من بشرى، يا لها من بشرى وكرامة في الوقت العصيب، في وقت الشدة والكرب. قد يكون من حول الميت يبكون ولكنه مسرور، والملائكة تبشره تقول له: لا تخف ولا تحزن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وفي القبر وفي يوم القيامة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من الشرور في المستقبل، لا تخافوا من عذاب النار، لا تخافوا من عذاب القبر، لا ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد فنحن نخلفكم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا لها من كرامة، لكن لمن هذه الكرامة؟ للموحدين المستقيمين بالعمل. إن الذين قالوا ربنا الله، يعني معبودنا وإلهنا بالحق، استقاموا على التوحيد، استقاموا على الإيمان، وحدوا الله، آمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واستقاموا بالعمل، ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. هكذا الملائكة تتنزل عليهم بثلاث كلمات: الكلمة الأولى لا تخافوا، لا تخافوا من الشرور في المستقبل، يؤمنون خوفهم. الكلمة الثانية لا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وأولاد فنحن نخلفكم فيهم. الكلمة الثالثة وأبشروا بالجنة. ماذا يريد؟ ماذا يريد المسلم زيادة على ذلك؟ إذا أمن من الشرور في المستقبل، وأمن من الحزن على ما مضى، وبشر بالجنة، ماذا بقي؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لكن انظر، هذا جزاء لمن؟ لمن وحد الله واستقام بالعمل. توحيد الله ليس قولا يقوله الإنسان بلسانه، بل يصد التصديق، الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ولهذا اشترط ربنا سبحانه وتعالى العمل، الاستقامة بالعمل. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني بالعمل، قالوا معبودنا وإلهنا بالحق هو الله ثم استقاموا بالعمل، تتنزل عليهم الملائكة بهذه الكلمات الثلاث التي تجمع خيري الدنيا والآخرة: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هكذا الملائكة تتولى المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها، يعني في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، كل ما يشتهي يحصل له، وكل ما يطلبه يحصل له، نزلا من غفور رحيم، ضيافة ممن؟ من غفور رحيم. ثم قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا أحسن ممن هذه حاله. والرسل هم المقدمة، الرسل هم الدعاة إلى الله وأتباعهم، بمقدمة الدعاة إلى الله الرسل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن منها ممن هذه حاله، يكون داعيا إلى الله ويعمل صالحا ويقول إنه من المسلمين. ثم قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه أخلاق عظيمة، أخلاق إسلامية عظيمة، إذا لو طبقها المسلم لحصل على خيري الدنيا والآخرة. هذه أخلاق عظيمة، لو تعامل بها المسلمون لحصلت الأخوة الحقيقية والتآلف والترابط، ولزالت من صدورهم البغضاء والإحن، ولصاروا إخوة متحابين. انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة، من يستطيع أن يطبقها؟ ما يطبقها وينفذها إلا أفذاذ وقلائل من عباد الله الخلص الذين وصفهم الله بأنهم صابرون وبأنهم ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني إذا أخطأ عليك إنسان وشتمك مثلا، فلا ترد عليه بمثلها، بل ادفع بالتي هي أحسن. إذا شتمك مثلا فادع له وغفر الله لك، رحمك الله، جزاك الله خيرا. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، لأنك إذا دفعت السيئة بالسيئة دفع رد عليك بسيئة أخرى، ثم حصل نزاع ثم خصام ثم قتال. لكن إذا دفعت السيئة بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن. ماذا تكون حاله خصمك؟ الشخص الذي يعتدي عليك ويؤذيك ويشتمك، إذا رددت عليه بالمثل ماذا يحصل؟ يرد عليك، ثم يطول الكلام بينك وبينه وقد يؤدي إلى القتال. لكن إذا رددت عليه بحسنة، إذا دفعت سيئته بالحسنة ماذا يكون؟ لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ينقلب العدو صديقا حميما، كأنه ولي حميم، بسبب الأخلاق الطيبة، بسبب المعاملة، بسبب دفع السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن من يستطيع أن يعمل هذه الأخلاق؟ من يستطيع أن يطبق هذه الأخلاق؟ من يستطيع أن يكبح جباح نفسه؟ من يستطيع أن يكظم غيظه؟ من يستطيع أن يرد غضبه؟ من هو؟ الذين اتصفوا بهذين الوصفين. الوصف الأول الصب والحبس، يحبس نفسه كأنه على الجمر، يحبس ويصبر، وما يلقاها إلا من، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا الوصف الأول. والنتيجة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، حظ عظيم من الحسنات والثواب العظيم والجزيل عند الله عز وجل. ألا تريد هذا يا عبد الله؟ ألا تريد أن تكون ذا حظ عظيم؟ إن كنت تريد أن تكون ذا حظ عظيم فاصبر وادفع السيئة بالحسن. لكن قد لا يستطيع الإنسان، وقد لا يتصور هذا في وقت الغضب وفي وقت الشدة، لكن على الإنسان أن يوطن نفسه وأن يعمل بهذه الأخلاق العظيمة. ولهذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله أوصي، قال لا تغضب، فكأن الرجل تقال لها قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فتقال لها الرجل فقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. يعني الإنسان إذا كبح جماح غيظه حصل له كل خير. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أوصاف المتقين في قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي أوصافهم؟ قال الله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف من أوصافهم، ينفقون في السراء والضراء، ينفق في وقت الشدة وفي وقت العسر وفي وقت السعة. والوصف الثاني والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه، إذا آذاه إنسان أو اعتدى عليه أو شتمه ما يرد بمثله، ماذا يعمل؟ يكظم غيظه والكاظمين الغيظ. ثم درجة أخرى والعافين عن الناس يعفو عنه، ثم درجة مرتبة ثالثة أعلى منها يحسن إليه والله يحب المحسنين. من يستطيع هذا إلا الموفق؟ يقال إن أحد آل البيت أظن علي بن الحسين أنه كان له مولى، وأنه أتى بإبريق فضربه في سنه حتى ندرت سنه غير متعبد، فغضب فقال مولى عبد هذا تذكره، قال والكاظمين الغيظ، ذكره فقال كظمت غيظي، فقال والعافين عن الناس، فقال عفوت عنك، فقال والله يحب المحسنين، فقال أحسنت لي، اذهب فأنت حر لوجه الله. فأعتق، عمل بالأوصاف الثلاثة كلها. المقصود أن هذه الآيات آيات عظيمة في بيان وجزاء الموحدين المستقيم الذين استقاموا على دين الله وحققوا التوحيد وأخلصوا لله عز وجل وماتوا على ذلك، فلهم هذا الجزاء وهذا الكرامة. وموضوع الكلمة كما سمعنا تحقيق التوحيد وحماية النبي صلى الله عليه وسلم لجنابه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، بل إن الأنبياء كلهم بعثهم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، كل نبي بعثه الله بالتوحيد يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. وأول رسول بعثه الله إلى الأرض، بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام، فدعا قومه إلى التوحيد كما قال سبحانه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومكث نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد مدة طويلة، 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو صابر عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهر، وهم يؤذونه ويسبونه ومع ذلك فهو صابر عليه الصلاة والسلام. قال الله عن نوح أنه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. واستمر عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويحذرهم من الشرك، ولم يؤمن معه إلا قلة قليلة كما قال الله وما آمن معه إلا قليل. ثم أعلمه الله في آخر الأمر أن عدد المستجيبين للدعوة وللتوحيد لا يزيدون، وأنه لن يؤمن أحد زيادة على ما سبق. قال الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعند ذلك دعا عليهم كما قال الله: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا. ثم بعث الله هودا عليه الصلاة والسلام فدعا قومه إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك. قال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ثم بعث الله نبيه صالحا فدعا قومه إلى التوحيد. قال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. ثم بعث الله إبراهيم فدعا قومه إلى التوحيد، وشعيب دعا قومه إلى التوحيد، ولوط دعا قومه إلى التوحيد، وموسى دعا قومه إلى التوحيد، وعيسى دعا قومه إلى التوحيد، وهكذا جميع الأنبياء والرسل دعوا قومه إلى التوحيد حتى ختمهم الله سبحانه وتعالى بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعثه الله وقد طبق الظلام العالم، وإدلهمت الأرض وأظلمت بالشرك والوثنية والخرافات، فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل فدعا قومه إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، ودعا الناس إلى توحيد الله عز وجل، وجاهد وصابر وصبر، وأنزل الله عليه أول ما أنزل قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي، ثم أنزل الله عليه بعد ذلك: يا أيها المدثر، فكان بذلك رسولا، ونبي عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر. أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فقام عليه الصلاة والسلام وأعلن الدعوة ونشرها بين الناس ودعا إلى الله عز وجل، وأنذر وحذر وبشر، بشر من أطاعه بالجنة، وأنذر وحذر من عصاه بالنار. ولهذا أنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، عظم ربك بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، اهجر الأصنام والأوثان والرجز، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومكث عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو إلى التوحيد وإلى دين الله عز وجل، ويحذر الناس من الشرك 13 سنة، ويقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما قال لهم: أطلب منكم كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب ودارت لكم بها العجم، فقال أبو جهل: ما هي هذه الكلمة؟ لنعطينكها وعشرة أمثالها. فقال: لا إله إلا الله. فنكص على عقبيه وهو ينفض يديه ويقول: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله من سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد، والتوحيد دين الله عز وجل، دين الأنبياء جميعا، وهو دين الإسلام، وهو الإيمان، هو دين الله عز وجل، دين الأنبياء جميعا، كلهم بعثوا بالتوحيد، كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد. التوحيد دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين محمد، جميع الأنبياء بعثوا بتوحيد الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو إخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، بأن لا يقع في عملك شرك، بأن توجه جميع أعمالك التي تتقرب بها إلى الله عز وجل تقصد بها وجه الله، ولا يقع في عملك شرك، لا يقع في عملك شرك. والعبادة حق الله عز وجل، وهي التي من أجلها خلق الله الخلق. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، جميع الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، التي جاء بها الشرع تتقرب بها إلى الله عز وجل، توحدها تخلصها لله عز وجل، هذا هو التوحيد. التوحيد أن تخلص أعمالك لله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وصوم وحج وجهاد وبر للوالدين وصلة للرحم ودعاء وذبح ونذر واستعادة واستغاثة وطواف بالبيت ورغبة ورهبة وخوف ورجاء، كل هذه الأعمال تقصد بها وجه الله عز وجل. هذا هو التوحيد. لا يصح العمل، أي عمل تعمله، إلا بأن تقصد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولا بد مع ذلك أن يكون هذا العمل موافقا للشرع. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصلاة لله، والزكاة لله، والصوم لله، والحج لله، والدعاء لله، والذبح لله، والنذر لله، والطواف بالبيت لله، وهكذا جميع الأعمال تقصد بها وجه الله والدار الآخرة. فإذا أخل الإنسان بهذا الركن فإنه يقع في الشرك، وإذا خالط الشرك العبادة أفسدها وأبطلها. كما أن الحدث إذا خالط الطهارة، إذا أحدث الإنسان وهو متوضئ بطلت الطهارة، فكذلك إذا أشرك وهو موحد بطل التوحيد، وإذا بطل التوحيد حبطت جميع الأعمال. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا مات على الشرك فهو من أهل النار، والجنة عليه حرام. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالموحد يصلي لله، فإذا صلى إنسان لغير الله، ركع لغير الله، صلى ركعتين لغير الله، صلى ركعة للقضاء أو للنجم أو للشمس أو للرسول، ماذا يكون؟ يكون مشرك، وبطلت جميع الأعمال حتى يتوب من الشرك. إذا صام لغير الله وقع في الشرك، إذا حج لغير الله وقع في الشرك، إذا دعا غير الله وقع في الشرك. الموحد يصلي لله، يزكي لله، يصوم لله، يحج لله، يدعو الله، يذبح لله، ينذر لله، يخاف الله، يرجو الله. فالموحد يسجد لله ويركع لله. فإذا سجد لغير الله الشخص أو ركع لغير الله وقع في الشرك، وحينئذ صار من المشركين حتى يتوب. الموحد يدعو الله، يقول: رب اغفر لي، رب ارحمني، ربي تقبل مني، المدد منك يا الله، مدد منك يا الله، يا ربي أغثني، يا ربي فرج كربتي، يا ربي انصرني على عدوي، يا ربي نجني من النار، يا ربي أدخل الجنة، المدد منك يا رب، العون منك يا رب. هذا التوحيد، هذا الموحد. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا دعا غير الله وقال: يا رسول الله أغثني، كما يقول بعض الناس، يا نبي الله فرج كربتي، يا محمد جئتك من بلاد بعيدة لا تخيب رجائي، كما يفعل بعض الزوار، أو قال: مدد يا رسول الله، أو قال: مدد يا عبد القادر الجيلاني، مدد يا دسوقي، مدد يا سيد البدوي، أغثني فرج كربتي، مدد يا حسين، مدد يا نفيسة، ماذا يكون؟ مشرك. بعض الحجاج يحج وهو يدعو غير الله، فقال بعض الحجاج: نحن نأتي نطلب المدد من السيد البدوي أو من فلان أو من فلان قبل أن نأتي الحج. هذا إذا كان مستمر على ذلك ولم يتب لا يصح حجه، لأنه حج وهو مشرك. أنت حينما تلبي، حينما تحرم بالحج تلبي، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك في العبادة، لا شريك لك في الربوبية، لا شريك لك في الملك، لا شريك لك في الأسماء والصفات. كيف تقول: يا سيدي رسول الله غثني، وأن تقول: لبيك لا شريك لك؟ جعلت شريك، جعلت الرسول شريك لك. كيف تقول: مدد يا بدوي، وأن تقول: لا شريك لك؟ عملك ينقض قولك. لا شريك لك معناه لا تدعو إلا الله، لا تقول: يا رسول الله غثني. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، نطيعه ونحبه ونتبع أوامره ونجتنب نواهيه، ويجب علينا أن نحب أعظم محبتنا لأنفسنا وأهلنا وأولادنا، لكننا لا نعبده. فالعبادة حق الله. فإذا الموحد يدعو الله عز وجل، فإذا دعا غير الله قال: يا سيدي رسول الله أغثني، أو يا سيدي البدوي أغثني، انتقل من دائرة المسلمين إلى دائرة المشركين والوثنيين، صار وثني، صار من أهل الأوثان. إذا مات على ذلك يكون حكمه إيش؟ يكون من أهل النار، الذي يقول يا سيدي رسول الله، يا سيدي البدوي، يا سيدي أغثني، فرج كربتي. إذا مات على ذلك يكون إيش؟ من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ يكون من أهل النار، يكون وثني. أجيبه فليقول مدد يا بدوي، ما حكمه؟ مسلم ولا مشرك؟ إذا حج ما تاب يكون حج صحيح ولا باطل؟ حج باطل، إذا تاب يعيد الحج من جديد. إذا حج وما تاب يقول مدد يا بدوي، مدد يا جسوقي، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، مشرك هذا. لا بد يتوب توبة النصوح قبل أن يحج ثم يحج. أما إذا حج وهو مصر على الشرك حجه باطل، صلاته باطلة، صيامه باطل، زكاته باطل، جميع أعماله باطل. الدليل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عمل، لئن أشركت ليحبطن عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يقولون. من أنواع العبادة الذبح، فالمسلم يذبح لله، صلي لربك وانحر لربك. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، فالمسلم يذبح لله والمشرك يذبح لغير الله. إذا ذبح خروف أو ذبح عجل أو بقرة على روح الرسول، أو ذبح للقمر، أو ذبح للنجم، أو ذبح على روح البدوي أو على روح الحسين، صار مشرك، صار من أهل الأوثان ولا من أهل الإسلام؟ يصير من أهل الأوثان. اللي يذبح للبدوي أو يذبح للرسول أو يذبح للحسين حكمه إيش؟ مشرك وثني، من أهل الأوثان. إذا مات على ذلك صار من أهل النار ولا من أهل الجنة؟ من أهل الجنة، إلا إذا تاب، إذا تداركه الله بالتوبة وتاب. بعض الحجاج يقول لبعض الحجاج أنا علي ذبيحة لأهل الله. واحد يسأل في الحرم المكي يقول أنا علي ذبيحة لأهل الله، أنا أذبح في كل سنة للسيد البدوي. يقول أردت أن أتوب، وبعدين لما نمت في النوم جاءني جمل فاتح فمه يريد أن يأكلني، فلما كان في الصباح رحت ذبحت للسيد البدوي. يكون إيش حكم إيش؟ مشرك ولا الشيطان؟ الشياطين تغريهم بالشرك، تسلط الشياطين على أهل الشرك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم. هذا الشيطان يريد أن يغريه بالشرك ويشجع على الشرك ويؤذيه ويتسلط عليه، لكن لو كان موحد ما كان الشيطان سلطان عليه. الذي يذبح للبدوي أو يذبح للرسول أو يذبح للقمر أو لعبد القادر الجيلاني أو للحسين حكمه إيش؟ مسلم ولا مشرك؟ مشرك. لا بد أن إذا حج وهو يذبح ما تاب يصح الحج ولا ما يصح؟ حجه باطل، وصلاته باطلة، وزكاته باطلة، وجميع أعماله باطلة، وإذا ما صار من أهل الله نعوذ بالله، إلا إذا تاب قبل الموت. أنا أتكلم بهذا الكلام أريد أن تعرفوا حقيقة التوحيد، وأحملكم رسالة. وإذا ذهبتم إلى بلادكم تنبهون هؤلاء الجهال الذين يذهبون إلى القبور، أنتم ترونهم في بلادكم يحج إلى السيد البدوي، يقولون السيد البدوي، ما ندري هل هو سيد البدوي، من هو السيد البدوي؟ السيد البدوي يقال أنه بدوي بال في المسجد ثم دفن، وقال بعضهم إنه حمار دفن وصاروا يطوفون به ويعبدون من الله، وقال بعضهم ليس في شيء. وعلى كل حال لو كان النبي من الأنبياء ما يعبد من دون الله، العبادة حق الله. في بعض السنوات يحج إلى قبر البدوي مليونين، أكثر من الحجاج الذي يحجون إلى بيت الله في سنوات المولد، وصلوا إلى مليونين يحجون إلى قبر البدوي. إذن عليكم واجب ولا ما عليكم واجب؟ عليكم واجب، تكون دعاة إلى الله لعل الله أن ينقذ أهليكم وأولادكم وأقاربكم وجيرانكم. تنبهون، تقول هذا شرك، هذا كفر، تبطل الصلاة، يبطل الصوم، يبطل الحج، جميع الأعمال تكون باطلة. من أنواع التوحيد النذر، النذر لا يكون إلا لله. قال الله تعالى في مدح الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. المؤمن ينذر، النذر أصل النذر مكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم النذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. المؤمن يعمل الأعمال بدون نذر، بدون أن يلزم نفسه، لأن الإنسان يلزم نفسه وقد يعجز، لكن لو نذر وكان النذر عبادة يجب الوفاء به. ولهذا مدح الله المفيد بالنذر. فالمؤمن يقول، الموحد يقول: إن شفى الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان لأصلين لله 20 ركعة. إذا شفي مريضه أو نجح ولده في الامتحان يجب عليه يصلي ولا ما يجب؟ يجب. أو يقول: إن شفى الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان لأصدقن ب100 جنيه على الفقراء والمساكين. يجب ولا ما يجب تصدق؟ يجب أن تصدق. أو قال: إن شفى الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان لأذبحن خروف ووزعه على الفقراء طاعة لله. يجب عليه ولا ما يجب؟ هذا توحيد. لكن إذا قال: إن شفى الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان لأتصدقن ب100 جنيه على روح السيد البدوي أو على روح الدسوقي أو على روح الحسين أو على روح السيدة نفيسة، يكون إيش؟ مشرك. أو قال: إن شفي مريضي لأذبحن خروف على روح السيد البدوي أو على روح الدسوقي أو على روح الحسين أو عبد القادر الجيلاني، يكون إيش؟ يكون مشرك ولا مسلم؟ مشرك. إذا مات على ذلك ما تاب، يكون إيش؟ من المشركين ولا من المسلمين؟ من المشركين، يكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أنواع من العبادات التي يجب إخلاصها لله الطواف بالبيت. الطواف عبادة لا يكون إلا ببيت الله. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمسلم يطوف بالبيت في الحج وفي العمرة ويطوف التطوع أيضا. لكن إذا طاف شخص بغير بيت الله، واحد طاف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الحجرة النبوية، طاف بها 7 أشواط، فقيل له: لماذا تطوف؟ قال: أنا أطوف لله. يقول: هذا حرام، بدعة، مو بشرك، لأنه يطوف لله. يقول: هذا حرام، بدعة، لا يجوزك تطوف بقبر الرسول. قال: أنا أطوف لله. قل: إذا أردت أن تطوف لله اذهب إلى الكعبة، ليس هناك مكان في الدنيا يطوف به إلا الكعبة. لكن شخص آخر طاف بقبر الرسول، قال: أنا أطوف للرسول، ما أطوف لله، أطوف للرسول، ما حكمه؟ مشرك، صرف الطواف والعبادة لغير الله. فإذا قال: أنا أطوف لله، نقول: هذا بدعة. فإذا قال: أنا أطوف للرسول، نقول: أنت وثني، صرت من أهل الأوثان، نعوذ بالله، صار مشرك. إذا مات على ذلك صار من أهل الله. مثله شخص يطوف على قبر البدوي، واحد يطوف على قبر البدوي أو على قبر الحسين 7 أشواط، يقول: لماذا تطوف؟ قال: أنا أطوف لله. يقول: هذا حرام، بدعة، لا يطاف هنا، يطاف بالكعبة فقط. فإذا قال: أنا أطوف للسيد البدوي أو أطوف للحسين لا لله، يقول: أنت وثني، صرت من أهل الأوثان، صرت مشرك، نعوذ بالله. الطواف لا يكون إلا لله. فإذا طاف بعض الجهال يطوف لله، يحسب أنه لا بأس أن يطوف على هذا القبر. إذا طاف على هذا القبر يكون إيش؟ إذا كان يطوف لله يكون بدعة، وإذا كان يطوف لصاحب القبر يكون شرك، شرك وردة عن الإسلام، نعوذ بالله. واضح هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالتوحيد، وبالغ عليه الصلاة والسلام في دعوة إلى الله عز وجل وبيان التوحيد وبيان ما يكمله، وحذر من الشرك وما ينافيه وما يناقضه، وسد ونهى عن الذرائع وسد كل طريق يوصل إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الإتيان إلى الكهان والسحرة والمشعوذين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا أتى العراف أو الكاهن أو المنجم وسأله مجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا يثاب على صلاة 40 يوما مجرد السؤال. لماذا؟ لأن الإتيان إلى الكهان فيه تشجيع لهم وتنويه بشأنهم ورفع لمكانتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء، يعني أخبارهم لا يثق بها. أما إذا أتى الكاهن وصدقه فله عقوبة أشد. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أتى إلى الكاهن وسأله ولم يصدق لا يثاب على صلاته 40 يوما، وإذا أتاه وصدقه فقد كفر. إذا صدق في دعوة علم الغيب كفر، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى الكهان ولا إلى العرافين ولا إلى المرجمين. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، الساحر هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق العقد، يعقد عقد وخيوط ويعزم عزائم ورقى وعقد ويتصل بالشياطين، فهذا يسمى ساحر، يدعي علم الغيب عن طريق الاتصال بالشياطين عن طريق الرقى والعقد. والكاهن هو الذي له رأي من الجن يأتيه، يدعي علم الغيب وأنه يعلم الأشياء في المستقبل عن طريق له رأي من الجن، يأتي رأي من الجن عن طريق الجن الذين يسترقون السمع يلقونه في أذن الكاهن، كما في الحديث أن الكهان أن الشياطين يركب بعضهم بعضا وأن الشيطان الفوقاني يستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى تصل إلى الشيطان الذي أسفل ثم يلقيها في أذن الكاهن يقرها كقر الدجاجة، قر 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 قر، يقرها قر قر كقر الدجاجة، فإذا وصلت إلى الكاهن كذب معها 100 كذبة ثم يخبر الناس بهذا الكذب، واحدة سمعت من السماء والكذب و100 كذبة أو أكثر جاء بها من عنده فينتشر الكذب. ولهذا قال من تعرفه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. والشهب تلاحق الشياطين تحرقهم، فربما أدرك الشيطان الأسفل الشهاب قبل أن يلقيها في أذن الكاهن وربما ألقى الكلمة قبل أن يحرقها مرة يدركه الشهاب ومرة يلقيها قبل أن يدركها وهكذا، وهذا يدل على كثرة الشياطين. والمنجم هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، والرمال يدعي عن طريق علم الغيب عن طريق الخط في الرمل أو الضرب بالحصى وقراءة الكف والفنجان، كل هذا من أعمال مشعوذة. لا يجوز الإتيان إلى الساحر ولا إلى كاهن ولا إلى منجم ولا إلى الرمال ولا إلى من يقرأ في الكف ولا أو من يفتح الكتاب ويحضن الجن، كل هؤلاء لا يجوز الإتيان إليهم، وإذا صدقهم في علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أتاهم وسألهم لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولا يجوز الإنسان أن يعالج عند هؤلاء، يعالج المريض النشرة حتى المسحور، حتى المسحور الذي أصابه سحر النشرة حل السحر على المسحور لها طريقان، طريق محرم وهو الإتيان إلى السحرة هذا حرام، والثاني طريق مباح وهو حل السحر بأدوية بعقاقير طبية أو بدعوات أو بآيات من القرآن أو بأدعية شرعية، هذا لا بأس من النشرة الجائزة التي تقرأ على المسحور الآيات التي ذكرها الله تعالى في السحر، قوله تعالى في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ووقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وقوله تعالى في سورة يونس قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله حق بكلماته ولو كره المجرمون، وفي سورة طه قال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه تقرأ في ماء يصب على رأس المسحور على رأس المسحور ويشفى بإذن الله مع قراءة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وآية الكرسي كل هذه ومع دعاء الأدعية النبوية اللهم رب الناس أدعو الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا غدر سقما، هذه هي التي يعالج بها المسحور وغيره. أما الإتيان إلى الكهنة والسحرة والمنجمين والرمالين ومن يقرأ في الكف أو يقرأ في الفنجان أو يحضر الجن كل هؤلاء لا يجوز الإتيان إليهم مطلقا ولا تصديقهم ولا تعظيمهم، ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من وسائل الشرك تعليق التمائم، تعليق التمائم يعلق حينما يعلق الإنسان تميمة في رقبته عن العين، هذه منهي عنها وهي من وسائل الشرك، قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك، فلا يجوز التعليق حتى ولو كان من القرآن على الصحيح، لأن الإنسان يتعلق قلبه بها، والواجب على الإنسان أن يتعلق قلبه بالله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. والرقية يقرأ على المريض يقرأ بأدعية شرعية، بأدوية بأدعية شرعية وبآيات من القرآن، ولا تذهب إلا إلى شخص معروف إنسان موحد يقرأ عليه آية الكرسي يقرأ عليه قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أول البقرة وآخر البقرة، يعوذه بكلمات الله التامة من شر ما خلق، اللهم رب الناس الذي بالباس والشيء الشافي، بسم الله يرقيكم وفي كل شيء يهديكم. أما أن تأتي إلى السحرة لا، لا يجوز أن تأتي إلى السحرة، لأنهم يستعيذون بأسماء الجن بأسماء الملائكة، هذا حرام شرك، لا يجوز أن تأتي إلى السحرة بحال من الأحوال. وكذلك من يقرأ ويتعوذ بتعوذات بلسان غير عربي غير مفهوم، الاحتمال أن يكون فيه شرك. بعض السحرة الآن، بعض الكهان يأتي به المريض، ثم إذا أتى به المريض يقرأ قل هو الله أحد في صوت مرتفع حتى يطمئنك، ثم بعد ذلك يتمتم بكلمات شركية ما تعرفها، هذا لا يجوز. لابد يكون الذي يقرأ بأسلوب عربي معروف، ولا يكون ليس فيه محذور بآيات من القرآن أو بأدعية شرعية أو بأدعية مباحة، أما التبتمة أو شيء أو بلسان غير عربي فهذا لا يجوز أن يتلقى إليهم بحال. واضح هذا؟ كذلك أيضا التولة، وهو شيء أصنع يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعمل شيء يعمل، هذا ضرب من السحر لا يجوز عمله. كذلك أيضا التطير والتشاؤم بالأسماء أو بالألفاظ أو بالأشخاص أو بالطيور. كذلك أيضا ما يقال الحظ، كل إنسان يعرف حظه في النجوم، ينظر في النجوم والبروج، برج الحمل، أنت مولود في أي برج، في كذا، كل هذا من الشعوذ ولا يجوز العمل بها ولا يجوز الالتفات إليها. كذلك من الأشياء التي نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحمى جنب التوحيد الحلف بغير الله، حلف لا يجوز الحلف إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأداد، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز أن يحلف بغير الله، كان يحلف بالنبي أو بحياتك أو بالأمانة أو بلحيتك أو بشرفك، هذا من الشرك، هو شرك أصغر من وسائل الشرك، من الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر. وإذا حلف بغير الله واعتقد أن هذا المحلوف به ينبغي أن يعظم كتعظيم الله أو أنه يستحق شيئا من العبادة صار شركا أكبر، أما إذا لم اعتقد هذا صار شركا أصغر. كذلك التشريك بين الخالق والمخلوق بالواه، تقول لولا الله أنت، ما لي إلا الله أنت، ما شاء الله وشئت، أنا بالله وبك، هذا ما يجوز، هذا من الشرك الأصغر. ما تقول ما لي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، أما أن تأتي بالواو لا، الواو تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، بخلاف ثم فإنها تفيد أن المعطوف لا يأتي إلا بعد المعطوف عليه بتراخي ومهلة. فإذا قال الإنسان ما لي إلا الله وأنت هذا الشرك، وإذا قال ما لي إلا الله ثم أنت لا بأس، والأفضل أن يقول ما لي إلا الله فقط. فالأحوال ثلاثة، حالة الكمال أن يقول ما لي إلا الله لولا الله فقط، الحالة الثانية حالة الجواز يقول ما لي إلا الله ثم أنت، هذا لا بأس، لأن كذلك إذا قال ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وحده هذا أفضل، إذا قال ما شاء الله ثم شئت جائز، لأن مشيئة المخلوق تأتي بعد مشيئة الخالق بتراخي. والحالة الثالثة المنع، أن يقول ما شاء الله وشئت هذا من الشرك الأصغر. واضح هذا؟ لولا فلان لحصل كذا، أو لولا فلان لما حصل كذا، يكون ينسب الأشياء إلى غير الله، هذا مما حمى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ونهى عنه، قوله فلان وصل بالطائرة مثلا أو بالباخرة أو بالسيارة وصل سريع، قال السبب لأن القائد كان جيد وكان الملاح حاذق والسائق جيد، هذا نسب النعمة إلى غير الله، الأولى أن تقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر وسحر، وكان من أسباب ذلك كون السائق حاذقا أو جيدا، أما أن تنسب النعمة إلى السبب وتنسى الله فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لا أتى اللصوص، ولولا البط في الدار لا أتى اللصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. فإذا قال أنا بالله وبك، أنا في حسبك، هذا من الشرك. ما لي إلا الله وأنت، هذا شرك. لا شاء الله وشئت، هذا شرك. بل يجب أن يقول ما لي إلا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع الإخلاص في العمل والصدق في القول. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين المخلصين، وأن يجنبنا الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.